طيب إن شاء الله نعطي الله فضيلة الشيخ، حفظه الله، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيه وفي وقته، اللهم آمين يا رب العالمين. من كان لديه أي سؤال فليتفضل بوضعه إن شاء الله. سنبدأ بالسؤال الأول، وهو ورد عبر الموقع. يقول السائل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ما حكم قول رجل لو زوجتي تلبس مثل فلانة فلن أبقى معها لحظة؟ يقول السائل: ما حكم قول رجل لو زوجتي تلبس مثل فلانة فلن أبقى معها لحظة؟ نفع الله بكم، وأترك اللاقط لفضيلة الشيخ فليتفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. يعني بالنسبة لهذا الكلام يعتبر طلاقا معلقا وهو كناية أيضا ليس صريحا، فمثل هذا الكلام يرجع إلى نيته، إن نوى به طلاقا وقع طلاقا، وإن نوى به زجرا كان يمينا وفيه كفارة يمين، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا ونفعنا والمسلمين بعلمكم. السؤال الذي بعد ذلك، تقول الأخت السائلة: ما حكم المرأة التي عندها ضمور في المبيض ولا تستطيع الإنجاب، فيتم الإلقاح الاصطناعي لكن هناك امرأة أخرى تعطي البويضة، وهل الأخت التي لا تنجب لازم أن تخبر من يخطبها؟ تقول الأخت السائلة: حكم المرأة التي عندها ضمور في المبيض ولا تستطيع الإنجاب فيتم الإلقاح الاصطناعي لكن هناك امرأة أخرى تعطي البويضة، وهل الأخت التي لا تنجب عليها أن تخبر من يخطبها؟ وبارك الله فيكم.
وفيكم بارك. بالنسبة لهذه العملية، عملية التلقيح الصناعي بهذه الطريقة لا تجوز، لأن فيها إدخال بويضة امرأة لامرأة أخرى، ففيه خلط للأنساب، لأن الولد الآن يكون مشتركا بين المرأة التي أخذت منها البويضة، ولا ندري هل هي زوجة أو ليست زوجة للزوج، فإن كانت زوجة ففيه خلط للأنساب، إن لم تكن زوجة فالحكم أشد حرمة، ويجب على المرأة التي تعلم من حالها أنها لا تنجب أن تخبر نفسها، هذا واجب، لأن الإنجاب من يعني أهم غايات وأهداف الزواج، يعني الرجل يتزوج لينجب، فلا يجوز لمرأة أن تخفي هذا عن زوجها، فإن أخفته عنه، إن علمت بذلك وأخفته عنه كان ذلك يعني غشا له حاصل عليه، فلا يجوز لها أن تخفي هذا عنه، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا ونفعنا والمسلمين بعلمكم. السؤال الذي بعد ذلك، يقول الأخ السائل: ما حكم إزالة الشعر من الجسم كشعر الرأس وخلافه والإنسان على غير طهارة؟ يقول الأخ: ما حكم إزالة الشعر من الجسم كشعر الرأس وخلافه والإنسان على غير طهارة؟ مبارك الله فيكم.
وفيكم برك. يعني جائز، يجوز ليزيل الشعر وإن كان وإن لم يكن على طهارة، لأن الطهارة لا صلة لها بقص الشعر أو حلقه، يعني هذا أمر وهذا أمر، يعني الطهارة إنما تشترط للصلاة، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام لما أراد أن يأكل قد جاء من قضاء حاجته فقيل له ألا تتوضأ؟ قال أريد أن أصلي فأتوضأ. هذه من الأمور العادية، حلق الشعر ونحو ذلك مثل الطعام، فلا صلة له يعني طهارة، بل لا يستحب، يعني لا يستحب أن يتطهر قبل حلق رأسه، إذا أراد أن يحلق رأسه وإن لم يكن طاهرا لا يستحب له أن يفعل ذلك، أمر عادي ليس من أمور العبادة. يعني إذا كان يعني ورد بعد ذلك الحق أن حديث تحت كل شعرة جنابة، يعني هذا لا صلة له أيضا بالحديث. أولا الحديث هو ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، سنده لا يصح، وإن صح فأيضا لا ليس له صلة لهذه المسألة التي نحن فيها في حلق الشعر. الحديث معناه أن تحت كل شعرة جنابة، بقية الحديث فأنقوا الشعر وفاغسلوا الشعر وأنقوا البشرة، يعني الحديث معناه أنه ينبغي أو يجب أن يعني يحرص على غسل الشعر فقط، كما صلة هذا بحلق الشعر، لا صلة الحديث بحلق الشعر، والحديث ضعيف كما بينا والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا ونفعنا والمسلمين بعلمكم. السؤال الذي بعد ذلك ورد عبر الموقع، وهو سؤال طويل نوعا ما، سأقرأه مرة واحدة بإذن الله تعالى. يقول الأخ السائل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، قرأت فتوى لعالم مصري زكى فيها القانون المصري الجديد ومجلة الأحوال الشخصية، وأنها موافقة للسنة باعتبار الإشهاد في الطلاق شرطا لوقوعه، فهل يجوز الأخذ بهذه الفتاوى؟ القانون المصري الجديد القانون المصري الجديد ورد في نص المادة 21 من القانون بأنه لا يعتد في إثبات الطلاق عند الإنكار إلا بالإشهاد والتوثيق، فحسب هذا القانون الجديد فإن الطلاق لا يعتد به إلا بالإشهاد عليه وتوثيقه، وذلك أسوة بالزواج الذي لا يعتد به قانونا إلا بتوثيقه في ورقة رسمية، وذلك تلافيا لمشاكل عديدة، منها أن بعض الأزواج ينكرون إيقاع الطلاق على الزوجة لأغراض في أنفسهم. أما بهذا النص الجديد المستحدث في هذا القانون فإنه إذا أوقع الزوج الطلاق لفظا على زوجته ورفض توثيقه أو الإشهاد عليه فإن الزوجة لا تعد مطلقة، وهذا الأمر يترتب عليه منع الأزواج من استخدام لفظ الطلاق بسهولة ولأسباب غير مناسبة كالتهديد بعدم الخروج أو غيره، وبذلك يصبح استخدام لفظ الطلاق في موضوعه الصحيح، ألا وهو الاتفاق النهائي على إنهاء العلاقة الزوجية، مما يعيد الاحترام لهذه العلاقة ويمنع العبث بها لأسباب تافهة. نفع الله بكم واللاقت لفضيلة الشيخ فليتفضل. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أما مسألة الإشهاد على الطلاق فالذي عليه جمهور العلماء أن الطلاق يقع وإن لم يشهد عليه. الإشهاد يعني لإثبات الطلاق، لكن لو أنه ألقى الطلاق، ويعني ألقى كلمة الطلاق ولم يشهد، فإن الطلاق يقع عند جمهور العلماء، وهذا هو الرجح. وإن كان طائفة من أهل العلم قالوا، بعض أهل العلم قالوا بأن الطلاق لا يحسب إذا وقع بدون إشهاد، فيعني هذا القانون لعلهم صاروا إلى هذا الرأي، ويعني لكن كما ذكرت أن القول الراجح هو يعني أنه لا يعتد، أنه يعتد بالطلاق وإن لم يوجد شهود، الشهود عند يعني من باب الاستحباب وليس من باب الشروط. والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا ونفعنا والمسلمين بعلمكم. السؤال الذي بعد ذلك، تقول الأخت السائلة: ما حكم المرأة التي تلبس حباءة وتضع طرحة طويلة، فهل هذا يكفي؟ تقول الأخت السائلة: ما حكم المرأة التي تلبس العباءة وتضع طرحة طويلة، فهل هذا يكفي؟ وبارك الله فيكم.
وفيكم بارك. إذا كانت العباءة واسعة لا تصف مفاتنها ولا معالم جسدها، وكانت الطرحة التي تلبسها أيضا واسعة تغطي جسمها ولا يظهر، يعني تغطي الرأس ولا يظهر إلا الوجه فقط، فهذا يعني على قول من يقول إن الوجه ليس بعورة، وهو قول جمهور العلماء، فإن ذلك كافي إن شاء الله تعالى. أما على القول الآخر بأن تغطية الوجه يعتبر واجبا وأن الوجه من العورة كما هو الراجح عندي، فهذا لا يكفي إن شاء الله تعالى، ويجب تغطية الوجه على هذا القول. والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا ونفعنا والمسلمين بعلمكم. السؤال الذي بعد ذلك ورد بالقاعة الآن، يقول السائل: أحد الموظفين بمكان ما عندما يقوم بعمل خارج مكان عمله تصرف له بدل انتقالات لأماكن تحركه لبعض الجهات، والمبلغ تافه لا يوازي قيمة الانتقالات بالفعل ولا حتى نصفها، وفرضا على كل يوم تحرك 1 جنيه، اذا مجمل المبلغ الشهري 30 جنيه، فاحيانا نضع في استمارة الايام المستحقة ايام اخرى لتعويض قيمة الانتقالات بعض الشيء، فهل هذا حرام؟ علما بأن الانتقال باليوم الواحد يكلف أضعاف أضعاف ما تعطي جهة العمل. يقول السائل: أحد الموظفين بمكان ما عندما يقوم بعمل خارج مكان عمله تصرف له بدل انتقالات لأماكن تحركه لبعض الجهات، المبلغ تافه لا يوازي قيمة الانتقالات بالفعل ولا حتى نصفها، وفرضا على كل يوم تحرك 1 جنيه مجمل المبلغ الشهري 30 جنيها، فأحيانا نضع في استمارة الأيام المستحقة أيام أخرى لتعويض قيمة الانتقالات بعض الشيء، فهل هذا حرام؟ علما بأن الانتقال باليوم الواحد يكلف أضعاف أضعاف ما تعطي جهة العمل. وبارك الله فيكم.
وفيكم بارك. هذا لا يجوز، لأن فيه يعني شهادة بالزور، لأنه يشهد لنفسه أنه عمل يعني أياما أو انتقل أياما ولم ينتقل، يعني زاد في الأيام التي ينتقل فيها، ويعني هذا نوع من الكذب، والمؤمنون عند شرطهم، يعني هم هذا شرطهم في العمل، وإن كان فيه نوع من الإجحاف كما يرى السائل، لكن هذا شرطهم، إذا لم يوافق عليه فله أن يترك هذا العمل ويذهب إلى غيره، المسألة بالتراضي، فهو هذا شرطهم وهذا أجرهم، إن وافق العامل فذاك وإلا فليترك، لكن ليس له أن يغير وأن يعني يشهد بالزور وأن يكتب كلاما غير الواقع وغير ويكذب عليهم، فلا يجوز هذا، والله أعلم.
يقول الأخ السائل شيخنا معلقا: الرئيس المباشر يعلم وجه الصرف أيضا، تعلم وجه الصرف أيضا ولا تطلب أي إثبات. يقول يعني أن رئيسه أو يعني الرئيس يعني تطلب، لا تطلب أي إثبات. بارك الله فيكم. طيب إذا أعد، طيب إذا أعد على ضوء ما سمعت من فضيلة الشيخ، هل يعد السؤال مرة أخرى أم أترك اللاقط لفضيلة الشيخ؟ لا أدري أخي أصمت، أترك اللاقط لفضيلة الشيخ أم يكتب السؤال بعبارة أخرى؟
يعني ما أقول إن يعني الرئيس المباشر ليس له حق التصرف في هذا، لأن الرئيس المباشر ليس هو المسؤول عن هذا الأمر، وهذا ليس من اختصاصه، فالمسألة ترفع إلى الإدارة ويغير النظام إذا كان يجدون فيه ظلما للموظفين فليغير، بدل من أن يزوره ويكتبوا كلاما غير صحيح ويشهد شهادة زور، فهذا ليس لا يجوز، يغير النظام ويزاد في قيمة التنقلات وتكتب الحقيقة، هذا الذي يجب، وإلا فالإنسان يعني لا يشارك في هذا. الله
بارك الله فيكم شيخنا ونفعنا والمسلمين بعلمكم. السؤال الذي بعد ذلك كذلك ورد عبر الموقع، وهو سؤال طويل إن شاء الله أقرأه مرة واحدة. يقول السائل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا شيخ حفظك الله، قبل 5 سنوات استخرجت شريحة هاتف جوال لأحد أصدقائي لأنه لا يملك بطاقة أحوال في ذلك الوقت. والعام الماضي كنت في الرياض لشغل خاص، ولكن عملي تعطل وقالوا عليك فاتورة بمبلغ 7000. راجعت الهاتف وكان الرقم الذي استخرجته لزميلي قبل 5 سنوات وصلت فاتورته إلى 7000 ولم يسددها حتى فصلوه، وأخبرته بالأمر واتصلت بوالدته فقالت: الآن ليس معي المبلغ، ولكن المبلغ أنا أرده لك وليس ولدي، فسددت المبلغ حتى لا تتعطل أعمالي، والآن أطالبهم بالمبلغ، ولكن أمه بالأمس قالت لي: أنت كاذب ولم تسدد، وبالواسطة استطعت إنزال الفاتورة من اسمك، فقلت لها: عندي وصل السداد ونستطيع أن نذهب إلى بنك الراجحي وإلى الهاتف للتأكد أن الفاتورة مسددة برقم العملية في وصل السداد، فقالت: أنت كذاب وما سددت وما تعطلت أعمالك بسبب الفاتورة. آخر شيء قمت به أرسلت لها في الواتساب صورة من وصل السداد، وكتبت تحت الوصل: هذا وصل السداد، ترجعي المبلغ في الدنيا أو أرفع شكوى للعدل جل جلاله، وما أسامح يوم القيامة بإذن الله تعالى. فلم ترد علي ورفعت شكواي لله تعالى اليوم في صلاتي: ماذا ترى فضيلة الشيخ؟ مع بيان المخطئ وجزاؤه: شكرا جزيلا لكم شيخنا الفاضل، واللاقط لفضيلة الشيخ.
كما ورد في السؤال أن هذا المبلغ قد يعني الذي دفع أو الذي استهلكه هو ولد هذه المرأة، وهي التزمت بالسداد عن ولدها، فتعتبر يعني المبلغ حول عليها وأصبح دينا عليها، فهي وولدها مسؤولان عن هذا المبلغ، وأنت لك الحق في هذا المبلغ، وإن لم ترفع الشكوى طالما أنك يعني لا تسامح فيه فإن شاء الله سوف تأخذ يعني قيمته منها في الآخرة ومن ولدها. يعني الدنيا ليست هي الحكم النهائي، ليس الحكم النهائي في الدنيا، وإنما الحساب في الآخر النهائي في الآخرة. هم إن لم يسددوا لك هذا المبلغ بالمال فسوف يسددوه من حسنتين يوم القيامة، فإن لم تكن لهم حسنات أخذ من سيئاتك ووضعت عليهم، فيعني هم الذين يخسرون وأنت الذي تكسب إن شاء الله تعالى، طالما أنك تحتسب حقك عند الله سبحانه وتعالى يوم القيامة، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا ونفعنا والمسلمين بعلمكم. السؤال الذي بعد ذلك يقول الأخ السائل: ما حكم تسمية الولد أو البنت باسم ملك؟ فقد سمعت بعض الأقوال بأنها لا تجوز، استنادا أنه لا يجوز التسمية باسم الملائكة. يقول الأخ السائل: ما حكم تسمية الولد أو البنت باسم ملك؟ فقد سمعت بعض الأقوال بأنها لا تجوز، استنادا أنه لا يجوز التسمية باسم الملائكة، وبارك الله فيكم.
وفيكم بارك. التسمية الملائكة بملك يعني فيها نوع من التزكية، التسمية به مكروهة، لأن الملائكة يعني هم أشرف الخلق، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، فإذا سمى الإنسان نفسه ب يعني بوصفه أنه ملك، يعني ملك من الملائكة، فهذه تزكية، والتزكية يعني لا يجوز الإنسان أن يزكي نفسه، فمثل هذا الاسم يكره، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا ونفعنا والمسلمين بعلمكم. السؤال الذي بعد ذلك يقول: بعض الناس يحب الصيام ويريدون صيام يوم ويوم لأنه أحب الصيام إلى الله، ولكن ذلك سيتعارض حتما مع سنة الحبيب في صيام الاثنين والخميس، فما الحل؟ يقول السائل: بعض الناس يحبون الصيام ويريدون صيام يوم ويوم لأنه أحب الصيام إلى الله، ولكن ذلك سيتعارض حتما مع سنة الحبيب في صيام الاثنين والخميس، فما الحل؟ وبارك الله فيكم.
وفيكم بارك. صيام يوم وإفطار يوم أفضل من صيام يوم، من الاقتصار على صيام يوم الاثنين والخميس، فكما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن صيام يوم وإفطار يوم قال: ذاك صيام داود، ذاك أفضل الصيام. فالمحافظة على صيام يوم وإفطار يوم أفضل من الاقتصار على صيام يوم الاثنين والخميس، ولو أنه إذا كان اليوم الذي يصومه يوم قبل يوم الاثنين، مثلا إذا كان اليوم سيكون الأحد يصوم الأحد والاثنين يضيف إليه الاثنين يكون أكمل، ثم يفطر الأربعاء الثلاثاء ويصوم الأربعاء والخميس هكذا، يعني أنه هو يعني يضيف إليه اليوم بحيث أنه هو يصوم يجمع بينهما يكون أكمل وأفضل، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا ونفعنا والمسلمين بعلمكم. السؤال الذي بعد ذلك ورد كذلك عبر الموقع، تقول الأخت السائلة: ما حكم الذهاب للصالون النسائي من أجل إزالة الشعر من الجسم؟ يعني امرأة تزيل شعر من جسمها، علما بأنني لا أعرف أزيل الشعر، ليس لدي جهاز مثل الصالونات، وبارك الله فيكم. تقول الأخت السائلة: ما حكم الذهاب للصالون النسائي من أجل إزالة الشعر من الجسم؟ يعني امرأة تزيل شعر جسمها، وجزاكم الله خيرا، علما بأنني لا أعرف أزيل الشعر، ليس لدي جهاز مثل الصالونات، وبارك الله فيكم.
الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يزال من الشعر هو شعر الإبط، نطف الإبط وحلق العانة بالنسبة للنساء. أما إزالة سائر شعر الجسد بالنسبة للمرأة فلا يعني أعلم شيئا عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه، لا بالنهي ولا بالإباحة، فالأولى تركه. لكن إن فعلته المرأة فهي يجب أن تفعله هي بنفسها، ولا يجوز لها أن تجعل أحدا يفعله بها، لأن فيه الاطلاع على العورات، فلا يجوز لامرأة أن تطلع على عورة غيرها إن كانت امرأة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل، ولا تنظر المرأة إلى عورة المرأة. لا يجوز لها أن تجعل أحد من النساء يزيل لها شعر جسمها، حتى وإن كانت أمها، لا يجوز لها أن تطلع على شيء من عورتها. وقد اختلف العلماء في عورة المرأة بالنسبة للمرأة، منهم من قال يعني العورة في ذلك يعني ما زاد عن مواضع الوضوء، ومنهم من قال عورة المرأة بالنسبة للمرأة ما بين السرة إلى الركبة. فعلى كل حال يعني ينبغي للمرأة أن تحافظ على عورتها وأن تتستر، ويعني لا يحملها ذلك على أن تتكشف على غيرها، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا ونفعنا والمسلمين بعلمكم. السؤال الذي بعد ذلك، يقول الأخ السائل: هل يجوز للمطلقة في عدتها الخروج على زوج أختها؟ وجزاكم الله خيرا. يقول الأخ السائل: هل يجوز للمطلقة في عدتها الخروج على زوج أختها؟ وجزاكم الله خيرا.
يعني زوج الأخت ليس بمحرم، يعني مسألة ما أدري يعني إيه ما تعني بالخروج على زوج أختها، كيف نخرج عليه؟ يعني إذا كانت تعني لها خلوة أو تخرج معه وهو أجنبي منها، يعني هي زوج الأخت يعتبر أجنبي بالنسبة لها، فليس لها سواء كانت متزوجة أو ليست متزوجة، مطلقة أو غير مطلقة، العدة ليس لها صلة بهذه المسألة، يعني ليس لها أن تخلو به أو أن تعامله معاملة أي رجل آخر يعني من محارمها، هو رجل أجنبي منها، فليس لها أن تخصه بأي نوع من المعاملة يعني زائدة على معاملة الرجل الأجنبي العادي، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا ونفعنا والمسلمين بعلمكم. السؤال الذي بعد ذلك يقول الأخ السائل وهو السؤال الأخير إن شاء الله نظرا لتأخر الوقت عند فضيلة الشيخ، يقول الأخ السائل: كيف يكون اللباس الشرعي للمرأة المسلمة؟ وهل يجوز للمرأة أن تلبس الحجاب القصير من ناحية القدم تغطيه بسروال؟ يقول الأخ السائل: كيف يكون اللباس الشرعي للمرأة المسلمة؟ وهل يجوز للمرأة أن تلبس الحجاب أو أن تلبس حجابا قصيرا من ناحية القدم تغطيه بسروال؟ وبارك الله فيكم.
وفيكم بارك. جسد المرأة كله عورة باتفاق العلماء، إلا الوجه والكفان ففيهما خلاف كما سبق أن ذكرنا. يعني جمهور العلماء يرون الوجه والكفين لأنهما ليس من العورة، والإمام أحمد وطائفة من أهل العلم ذهبوا إلى أنهما من العورة، وكما ذكرت أنه هو الراجح. ففي حجاب المرأة المسلمة يجب أن يكون مغطيا لجسمها كله، وألا يصف شيئا من جسدها، أن يكون واسعا فضفاضا لا يصف شيئا من بدنها. فيمكن أن تلبس المرأة ثيابا تستر بدنها، لكن يكون ضيقا عليها يصف بدنها، هذا مما لا يجوز. كما ورد في الحديث: كاسية عريات، هي كاسية، والحجاب يفصل جسدها فيكون كأنها عارية. وكذلك يجب أن يكون ألا يكون ثياب فتنة، بحيث أن هو يكون من الألوان التي تفتن، يكون يعني من قماش ليس يعني لونه ليس بفتنة. وأما بالنسبة لمسألة إذا لبست يعني ثوبا يعني واسعا تحته بنطلون كما ورد أو سروال، هذا جائز إذا كان ساترا، لكن أيضا القدمان من العورة يجب سترهما، والله أعلم. المهم أن يكون اللباس ساترا وواسعا لا يصف الجسد، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا ونفعنا والمسلمين بعلمكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيكم وفي وقتكم، وأن يجزيكم الله سبحانه وتعالى خير الجزاء على هذه الأوقات، وأن يتقبل الله سبحانه وتعالى منكم. اللهم أمين يا رب العالمين. الأسئلة يا إخوة جزاكم الله خيرا، يعني نأسف على عدم الرد على بقية الأسئلة لضيق وقت الشيخ، وإن شاء الله رب العالمين الشيخ معنا بإذن الله تعالى في كل أسبوع على الساعة 9 مساء بتوقيت مصر، فالإخوة إن شاء الله يحرصون على التواجد قبل الموعد ويعرضون الأسئلة، لأن الأسئلة تصل إلى الشيخ بالترتيب. فإن شاء الله إن دخل الأخ أو الأخت على 9 مساء ووضع أسئلة، الأسئلة ستكون بإذن الله تعالى في بداية الأسئلة إن شاء الله رب العالمين. فإن شاء الله الإخوة الذين دخلوا الليلة ووضعوا الأسئلة وانصرف الشيخ يعني لضيق وقته، إن شاء الله رب العالمين الأسبوع المقبل على 9 مساء بإذن الله تعالى تدخلون مرة أخرى وتعرضون الأسئلة، بإذن الله تكون في بداية اللقاء إن شاء الله رب العالمين. بارك الله فيكم، تقبل الله منكم، نفع الله سبحانه وتعالى بكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منكم جميعا. نحن لن نسجل أخي فجر الإسلام، لأنه ربما الاثنين المقبل صاحب السؤال لن يدخل تمام، أو ربما لم يدخل، وبالتالي